يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا تفسير سورة طه عند قول الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة، وخرق للعادة باهر، دل على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل.
وما من نبي أو رسول أرسله الله عز وجل إلا جعل له من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه، والرسل لا يحتاجون إلى هذا، ولكن هذا من باب قطع المعذرة وإقامة الحجة. وفي هذا بيان أن الإنسان في عرضه للحق ينبغي عليه أن يجمع من الأدلة ما يقطع به معذرة المخالف والخصم، ولا يقتصر على بعض الأشياء ويقول: من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، من شاء فليهتدي، ومن شاء فليضل. وإنما عليه أن ينوع بين الأدلة النقلية والعقلية والواقعية وغير ذلك بما يقطع به المعذرة أمام المخالف. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وهم صادقون مصدقون، ولا يحتاج الأمر إلى آيات كونية وبراهين حسية لتدل على صدقهم، كفى أن الله أرسله. لكن مع ذلك أرسل الله عز وجل الرسل وجعل لهم الآيات الشرعية الدالة على صدقهم وأنه كلام رب العالمين، وجعل الآيات الكونية الحسية والبراهين الواضحة الدامغة على صدقه حتى تنقطع المعذرة، حتى تنقطع المعذرة. فهل الرسل يحتاج المؤمن إليهم بهم إلى آية؟ أبدا. ولهذا كل الصحابة وكبارهم الذين أسلموا من العصر المبشرين لم يسلموا لأنهم رأوا آيات حسية أمامهم فلذا أسلموا، وإنما أسلموا من غير ذلك. إذن فالإيمان بالرسل لا يحتاج إلى مثل هذا، لكن الله عز وجل أعذر إلى الخلق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فجعل الله عز وجل هذه الآيات لتنقطع المعذرة. لماذا لا تؤمن برسول؟ هذه آيات شرعية. فإن لم تؤمن من خلال الآيات الشرعية فهذه آيات أمامك أيضا وبراهين حسية محسوسة ملموسة، لا تكون إلا لنبي ولا تكون إلا لرسول. من هنا جعل الله عز وجل لكل نبي من الأنبياء من هذه الآيات ما على مثله يؤمن البشر. موسى عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل له هذه العصا آية، ولهذا ألقي السحرة السجادا لما رأوا هذا، لأنهم عالموا أن هذا ليس من صنع الساحر، إن كان سحرا فهم أمهر السحرة. ولهذا ألقى العصا فصارت حية حقيقية. أما حبالهم فخيل إلى الناظر أنها حية تسعى وليست كذلك، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، سحر عظيم جدا. لكن لا يمكن السحر يقلب الأعيان حقيقة، السحر لا يمكن يقلب الحبل ليكون حية، لكن يرى الرائي والناظر أن الحبل حي يراها ذلك. لكن هي حقيقة كذلك؟ لا. العلماء قالوا السحر لا يقلب الأعيان، السحر لا يقلب الأعيان، يعني لا يمكن أن يكون الحبل حية حقيقة، لا لا يمكن أن يكون. لكن ما جرى على يد موسى عليه الصلاة والسلام أنه صار حية بالفعل، فدل هذا على صدق الرسول بالنسبة لهم. فلهذا ألقي الصحراء سجدا قالوا أمنا برب العالمين ورب موسى وهارون. ليه؟ لأنهم رأوا أن هذا ليس بساحر، هذا إنما هو نبي رسول ليس بساحر ولا كذاب أبدا. طيب عيسى عليه الصلاة والسلام جعل الله له أيضا وأجرى على يديه الآيات، ما على مثله يؤمن البشر، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهكذا وهكذا كل رسول من الرسل على هذا الأمر. فانقطعت المعذرة، ولهذا الكافر بالرسول كافر لا ليس معذورا، طالما أنه رأى الرسول وسمع الرسول فلا عذر لأحد وقد بلغته الرسالة، ولهذا يكون في الدنيا من الكافرين ويكون في الآخرة أيضا من الكافرين المخلدين في النار، وليس يمتحن يوم القيامة على شيء لأنه قد بلغته الرسالة. نستفيد نحن أن ننوع الأدلة في العرض على الخصوم، وألا نمل وألا ندخر دليلا، عسى الله عز وجل أن ينفع به. بعض الناس قد يسمع 10 أدلة فلا تقع في قلبه، فإن ذكرت الدليل 11 قال بس كده خلاص أنا اقتنعت، مع أن 10 الأولى كافية، لكنه خلاص واحد قلبه يقع عند هذا الدليل، واحد قلبه يقع عند هذا الدليل، واحد قلبه يقع عند هذا الدليل، هذا قطع المعذرة عنده، وهذا وهكذا. بعض الناس مثلا في مشايخ الثورات أو غيره لما تأتي بالأدلة والإمام أحمد قال لا، لكن لما تأتي بعض الأمور، بعض الأمور مثلا تقول شوف هو كان يقول كذا والآن يقول كذا، قال لا 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 ده تلاعب، هذا تلاعب. فلما جاء إلى هذه المسألة وقعت في قلبه، وقعت في قلبه. ولهذا يكون انت معك الأدلة الشرعية ومعك أصول السنة من أحمد ومعك كذا، ومعك مقاطع أيضا لهؤلاء قبل بعد، قد كانوا يقولون قد كانوا يفعلون قد إلى آخره، مثل هذه قد تقع في قلوب الناس أكثر من وقوع الأدلة، بعض الناس كده. فلهذا نوع الأدلة عسى أن هذا الدليل يؤثر في هذا القلب، وهذا الدليل يؤثر في هذا القلب، وهذا الدليل وهكذا. فالإنسان يستفيد أنه لابد أن ينوع الأدلة ويكثر الأدلة، عسى الله عز وجل أن ينفع بها أو تكون معذرة إلى الله عز وجل. نعم.
قال قوله وما تلك بيمينك
طبعا يا موسى. كل معجزة نبي كانت تنتهي بنهاية النبي. عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، طب متى عيسى؟ خلاص ليس هناك برهان بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب موسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما آية النبي الكبرى القرآن الكريم، فمات النبي والآية موجودة، هذا القرآن آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، آية موجودة إلى الآن، آياته موجودة خالدة إلى آخر الزمان حتى يرفع القرآن كما جاء في بعض الآثار. نعم.
قال وقوله وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى استفهام تقرير،
يبقى هذا استفهام تقرير، وقيل إنما قال ذلك على وجه التقرير، وقيل على وجه على سبيل إيناس له، وقد يقال إنما كان السؤال ليقول هذه عصاي أو شبه كذا كذا كذا، والله عز وجل يريد أن هذه التي تستعمل في كذا وكذا سوف نجعل فيها آية، وإذا ليس السؤال سؤال من لا يعلم، فإن الله عز وجل بكل شيء عليم، قال وما تلك بيمينك يا موسى، الله يعلم بأنها كذا، لكن هذه التي بيمينك سوف نجري فيها آية عظيمة، فيكون هذا على سبيل التقرير وليس السؤال المحض. وما تلك بيمينك يا موسى ليس سؤالا محضا، والله عز وجل يعلم أن الذي في يمينه هي العصا، ولكن وما تلك بيمينك يا موسى فلما يجيب فيقال هذه العصا التي سأجري عليها من الآيات ما أجري. نعم. هات كلام جرير. نعم. الغرض من هذا السؤال، فالغرض من هذا السؤال هو استفهام تقرير، لكن يراد لغيره، السؤال يراد لغيره لا يراد لنفسه، أن الله عز وجل يسأل عن العصا وفقط، لا ليس سؤالا مجردا، إنما يراد من ورائه أن هذه العصا التي تستعملها فيما ذكرت سنجري عليها آية وسنجري فيها آية سوف ترى فيها العجب العجاب. نعم.
ابن جرير.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولعل قائلا أن يقول: وما وجه استخبار الله موسى عن ما في يده؟
تمام.
ألم يكن عالما بأن الذي في يده عصا؟ قيل له: إن ذلك على غير
بلى الذي... بلى عالم. نعم. مثل ما تقول لواحد هذا سؤال يجري والله المسألة أعلى. قد تقول واحد مثلا: ها هذه في يدك إيه؟ مثلا في يدك كذا، طب انظر إليها، طب كذا طب كذا، لأنك تريد أن تعلق بها شيئا أو تفعل فيها شيئا. نعم.
قال: قيل له: إن ذلك على غير الذي ذهبت إليه، وإنما قال ذلك عز ذكره له إذ أراد. فإن قال قائل: وما وجه استخبار الله موسى عما في يده؟ ألم يكن عالما بأن الذي في يده عصا؟ قيل له: إن ذلك على غير الذي ذهبت إليه، وإنما قال ذلك عز ذكره له إذ أراد أن يحولها حية تسعى وهي خشبة، فنبهه عليها وقرره بأنها خشبة يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه ليعرفه قدرته على ما يشاء وعظم سلطانه ونفاذ أمره فيما أحب بتحويله إياها حية تسعى، إذ أراد ذلك به ليجعل ذلك لموسى آية مع سائر آياته إلى فرعون وقومه.
نعم. كما قلنا أن هذا يراد به يراد لغيره، وأن هذه الآية هذه العصا في يمينك وأن تفعل فيها كيت وكيت سوف نفعل فيها كذا وكذا من الآيات العظيمة. نعم. وقد جعل الله لموسى عليه الصلاة والسلام 9 آيات وليس آية واحدة، 9 آيات قد ذكر الله في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والخمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. نعم.
ابن الجوزي.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فإن قيل: من الفائدة في سؤال الله تعالى له: وما تلك بيمينك وهو يعلم؟ فعنه جوابان: أحدهما أن لفظه لفظ الاستفهام، ومجراه مجرى السؤال ليجيب المخاطب بالإقرار به فتثبت عليه الحجة باعترافه، فلا يمكنه الجحد، ومثله في الكلام أن تقول لمن تخاطبه: وعندك ماء، ما هذا؟ فيقول: ما، فتضع عليه شيئا من الصبغ، فإن قال: لم يزل هكذا، قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء؟ فتثبت عليه الحجة. هذا قول الزجاج. فعلى هذا تكون الفائدة أنه قرر موسى أنها عصا لما أراد أن يريه من قدرته في انقلابها حية، فوقع المعجز بها بعد التثبت في أمرها.
نعم.
والثاني أنه لما اطلع الله تعالى على ما في قلب موسى من الهيبة والإجلال حين التكلم، أراد أن يؤنسه ويخفف عنه ثقل ما كان فيه من الخوف، فأجرى هذا الكلام للاستئناس، حكاه أبو سليمان الدمشقي.
نعم. كل هذا إيه؟ نعم. هي حية تسعى كأنها جان، ثم هذه الحية حية كبرى، فهي حية عبارة عن ثعبان كثير كأنها جان، وده من مش الجان الجن لا، وإنما هذا يطلق على نوع يعني من نوع حركة ونوع يعني من الحياة تسعى وليست واقفة، فكلها أوصاف، لكن هذا اختصر فيها على وصف فيها وهذا اختصر على وصف فيها، مثل ما ترى حية كبيرة تسعى أمامه، فواحد قال حية تسعى، واحد قال حية كبرى، وهكذا، لكن كلها لا تعارض بينها وكلها أحوال صارت عليها، لكن الجن هنا مش معناه الجن، إنما هذا من نوعه. نعم.
ذكر الاستشكال هذا من جوزي. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فإن قيل إنما كانت العصا واحدة،
كل أحوال صارت عليه، لكن مثل ما أنت خلقت من طين لازم، من صلصال كالفخار، من طين، من تراب، كل هذا ورد، وإنما هي أطوار تمر بها، فتكون أحوال تمر بها، فذكر التراب، ذكر الطين، ذكر الطين اللازب، ذكر الصلصال هنا أيضا، فهي حياة تسعة. طيب ثعبان مبين، ما فيش تعارض بين حياة تسعة والثعبان المبين. طب كأنها جان في حركتها وسرعة الحركة. نعم.
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: فإن قيل إنما كانت العصاة واحدة وكان إلقاؤها مرة، فما وجه اختلاف الأخبار عنها؟ فإنه يقول في الأعراف.
معنى استشكال جيد، معنى استشكال سبريم جيد، يعني من جوزي ذكره إذا كان هي مرة واحدة، هي مرة واحدة. نعم، فعلامة تعددت الأوصاف، نقول هذا التعدد لا ينافي المرة الواحدة. أنا الآن لو قلت لك صفوني الآن مثلا أو كذا، كل واحد منكم هنطلع بأربع أوصاف، واحد يوصف فيها شيء معين، والثاني شيء معين، والثالث شيء معين، والرابع شيء معين، وهكذا، وإنما الموقف واحد. نعم.
قال: فما وجه اختلاف الأخبار عنها؟ فإنه يقول في سورة الأعراف: فإذا هي ثعبان مبين، وها هنا حية، وفي مكان آخر كأنها جان، والجان ليست بالعظيمة، والثعبان أعظم الحيات. قال: فالجواب أن صفتها بالجان عبارة عن ابتداء حالها، وبالثعبان إخبار عن انتهاء حالها، والحية اسم يقع على الصغير والكبير والذكر والأنثى. وقال الزجاج: خلقها خلق الثعبان العظيم، واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته.
تمام، هذا يبين أحوال موجودة. نعم.
قال ابن كثير رحمه
الله: يعني مثلا لو أعطيتك عصير، واحد يقول أعطاني عصير بارد جدا منعش، ويقول أعطاني عصير حالي جدا، حالي ركز، أعطاني عصير صافي سبحان الله، أعطاني عصير كأنه الرمان، معناه هي كوبة عصير واحدة، هي واحدة بس، ده وصفها كذا وده وصفها كذا وصفها كذا، وكلها فهي بارد وهي حالية وهي إلى آخر ذلك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك: والهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره، ولا يكسر العود، فهذا الهش، ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضا.
اللي احنا بنسميه عندنا الهز، بدل ما يهش الهز، هز الفرع ينزل سقط الورق الضعيف. نعم.
وقوله: ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل: كانت تضيء له بالليل، وتحرس له الغنم إذا نام، ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه السلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان اسمها ماش، والله أعلم بالصواب. وقوله تعالى: قال ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة، ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة، ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة، تسعى أي تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فألقاها فإذا هي حية تسعى، ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها، فولى مدبرا فنودي أن يا موسى خذها، فلم يأخذها، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة: إنك من الآمنين، فأخذها. وقال وهب بن منبه في قوله: فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: فألقاها على وجه الأرض ثم حانت نظرة، فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون، فدب يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه، ويمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمها، ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه توقدان نارا. وقد عاد المحجن منها عرفا، قيل شعر مثل النيازج، وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع، فيه أضراس وأنياب له صريف، فلما عانى ذلك موسى أو عاين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب، فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت، فرجع موسى وهو شديد الخوف، فقال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف فدخلها بخلال من عيدان، فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده، فقال له ملك أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال لا ولكني ضعيف، ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا اتكأ بين الشعبتين
إذا توكأ بين الشعبتين.
ولهذا قال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك.
نعم، طبعا في أشياء يعني تفاصيل هذه تحتاج إلى ثبوت بأسانيد صحيحة، ولعلها من أخبار بني إسرائيل، والذي ذكر في القرآن يكفي. هي عصا وبين استخداماتها التي قال الله عنها، قال هي عصا يتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أما ما ذكر أنها كانت فيها خوارق أصلا، مثل أنها كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها وتصير شجرة فتضله، كل هذه تحتاج إلى أدلة ولا دليل على ذلك. هذه من أخبار بني إسرائيل، هي عصا عادية، ولهذا ابن كثير قال والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعبانا. إذن هيكون قد عهد فيها الخوارق، فإذا حصل خارق بعد ذلك أنها تصبح حية لم يكن هناك عجب، إنما العجب أن هذا أول خارق حصل لها أنها صارت حية بهذا الحج. نعم، فلهذا قال هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، تحولت إلى حية، فكان هذا أمرا عظيما جدا بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام ولمن يرى موسى عليه الصلاة والسلام. نعم،
قوله تعالى نعم.
الإيه؟ ليردد ايه ما نقول يعني حسبنا ما جاء في القرآن، يعني القرآن اللي فيها يكفي. نعم،
قوله تعالى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء
وسيرتها الاولى تعود عصا بعد ان صارت حية، فيكون هذا من جملة الايات. ولماذا كان هذا؟ شاء الله عز وجل ان تكون الايات الحسية التي يرسل الله عز وجل بها رسله ان تكون من جنس ما مهر فيه القوم، فإن قوم موسى قد مهروا في السحر وهو التخييل الذي يحصل، فلهذا جعل الله عز وجل لموسى حقا وحقيقة وليس سحرا، فاق ما كان عليه القوم من سحرهم، ولهذا أول من آمن بموسى السحر، لأنهم الذين علموا أن ما جرى على يديه ليس بسحر. كذلك مهر قوم عيسى في الطب، فلهذا كان يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكذا حتى يكمل التحدي. قوم محمد صلى الله عليه وسلم مهروا في ماذا؟ في الفصاحة والبيان، فكان لسانهم عجيبا، كان لسانهم لسان سليقة، يتكلمون العربية سليقة كما يلهم الواحد النفس، كانوا يتكلمون بالعربية هكذا، ما في واحد اسمه يتعلم بالقاعدة ولا كذا ولا كذا، لا، هو يجعل في قبيلة فلان يتعلم لغته، مثل ما نتكلم نحن العامية بسهولة وانطلاق وكذا، ومثل ما لو ربيت وحيدا في وسط حتى ولو كان عربيا، لو ولد في وسط أمريكان أو في وسط إيطاليين أو في وسط أسبانيين سوف يتكلم بلغتهم بل وعامية اللغة عندهم بلا تلعثم. فكذلك أيضا هنا العربية كانت بالنسبة لهم سريقة، ولهذا لم تكن العربية عربية قاعدة، إنما كانت العربية عربية سلك. ولهذا لا نقول عربي، هذا أخطأ. أي لهجة من لهجات العربي هذه لهجة معتمدة ولا تخطئ، لكن بعض اللهجات من هذه قد يكون ماذا أشهر من بعض وأفصح، لكن في النهاية كلها صحيح. العربي حيثما نطق فنطقه ماذا صحيح. نعم. ولهذا عجبت سبحان الله من رجل يقال له سيد إمام، تكفيري طبعا من الطراز الأول، وهذا الذي أفسد في أفغانستان ما أفسد، وكان فكر تنظيم القاعدة وسمى بن لادن وكذا كان كله بسبب تقريراته. أسمعه والله بعد الثورة، طبعا بعد الثورة ثورة يناير لما خرج بقى كل الذين كانوا في الجحور خرجوا وصاروا يتكلمون، فعلى الشاشات جاب عبود الزمار وكذا الرعيل بقى الأول، كان يظهر على الشاشات عادي خلاص، ما في حجر خلاص بقى، في حريات كما يقال، كان الناس يظنون أن المسألة هكذا. وطلع سيد إمام اللي المفترض أصلا يكون في غيابات السجون أو يكون كذا، وطلع يقرر منهجه على شاشات، فكان مما قال يقول في قوله عز وجل وما لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، وأن ابن عباس رضي الله عنه لما فسر بالكفر الأصغر كفر دون كفر رد وقال أخطأ ابن عباس. طب أخطأ ابن عباس لماذا بقى؟ ترك أثرا، نسي حديثا؟ أخطأ ابن عباس فإن الدرهم بالدرهمين جائز، إحنا نقول كده ما في حرج، ابن عباس كان يفتي أن الدرهم بالدرهمين جائز وهو قد رجع عن هذه فتوى، نقول أخطأ. عمر رضي الله عنه يفتي أن المحرم لا يمس طيبا حتى طوب البيت، أخطأ ما في مشكلة. طيب لماذا أخطأ ابن عباس في هذا التفسير عند السيد إمام؟ لأن هذا التفسير يخالف لغة العرب، عجيب. فإن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، الكفر في لغة العرب المعرف بالألف واللام لا يكون إلا في الكفر الأكبر، والآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم هم الكافرون، يبقى ده كفر في ألف وإيه ولام، وبالتالي يبقى ابن عباس أخطأ. ابن عباس أخطأ فين؟ في اللغة. يعني الآن هو بيخاطب ابن عباس لغة، ابن عباس يخاطبه لغة، اللغة التي عند ابن عباس صليقة من العرب الأقحاح، فهو أخطأ لغة. ابن عباس لا يدري أن الكفر مع عرب الألف واللام هذا يكون كفرا إيه أكبر. سبحان الله. ونقول له ما قال الإمام لما قال عمرو بن عبيد من العجمة أتيت، هذا من عجمتك أتيت، فإنه فرق بين يا إخواني الكفر الذي هو مصدر معرب الألف واللام ويكون مطلقا، وبين الكافرون. الكافرون هذه مشتق اسم فاعل، فرق بين المصدر إذا دق عليه الألف واللام وبين اسم الفاعل. ولكنه يقول ابن عباس أخطأ من جهة اللغة. على هذا هذه صورة مصغرة لفقه سيد إمام، هكذا يفهم النصوص، صورة مصغرة لهؤلاء. ولهذا نقول أمثال هؤلاء الذين أضلوا الشباب عندنا في مصر، سواء شكر مصطفى زمان ولا سيد إمام ولا أمثال هؤلاء، دول أكثرهم كليات طب، كليات هندسة، كليات كذا، تمام، أقوم لهم عقول شغالة ولكن لهم تفرد في التعلم، فهو يقرأ المعلومة ويطبقها ويظن أنها لا تقبل النقاش والجدل. فما إذا نظرت إلى الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهة وكذا وإلى رؤوسها تجد من هذا الصنف يقرأ وينظر ويفهم ما له علاقة بالعلماء. يعني سيد إمام يخرج عن تفسير السلف كله ويخرج عن إجماعي، عن إجماع ماذا؟ عن إجماع السلف، ثم يقول كيت وكيت وكيت، ويقول بأن ابن عباس أخطأ من جهة اللغة. يعني ملحظوا على ابن عباس اللغة، فإن الكفر معرب الألف واللام لا يكون إلا في الكفر الأكبر. الله المستعان. نعم. الإيه؟ إيه نعم. نعم. وترهبون بعدو الله. نعم. نعم.
قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
يعني إذا كان هذا يقول في ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون مع أن اسم الفعل واضح، فكيف لو يقول في النص الآخر وهي امرأة ثابت بن قيس لما قالت يا رسول الله والله لا أعيب على دينهم خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام، هذا مصدره بقى ومصدر معرب له فلان، أكره الكفر في الإسلام يعني بخلاف الكافرون، الكافرون اسم فاعل، كفر كافر اسم فاعل، لكن الكفر هذا بقى هو مصدر معرب له فلان. يبقى إذا جحدت معروف زوجها كفرت وخرجت من ملة الإسلام. هل يا ترى سيد إمام يقول بأن المرأة إذا فعلت ذلك تكون كافرة خارج من ملة الإسلام؟ إن قال لا نقول كيف هي تقول ولكن أكره الكفر في الإسلام، الكفر هذا مصدر بعرف الألف والألف، لكن هذا مصدر بعرف الألف ونعم نعم، لكن قيد تكره كفرا في الإسلام وليس الكفر المطلق، ولهذا نقول المصدر المعرب بالالف واللام والذي يكون ايه مطلقا. هات كلام شيخ اسام في الكفر معرب بالالف واللام، يبقى هذا اولى من الايه. فالله المستعان، الله المستعان. والله يا اخواني مسائل عجيبه جدا، ومن اعجب ما يعني ارى او اسمع لبعض يعني العلماء اهل من العلماء السلفيين من يسال عن ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرا، أنه يعني يقول بعض الناس أن هناك إجماعا على أن الكفر يكون كفرا يعني أصغر وإلى آخره، وأن التشريع العام من الكفر الأصغر وكذا، فإذا به يجيب يقول هذا إجماع المرجئة، مش إجماع للسنة، هذا إجماع مرجئة مش إجماع للسنة، هذا لأن التشريع العام هذا كفر أصلا، شو عنده كفر تبديل شرع الله عز وجل، هذا تبديل شرع، فهذا يكون ماذا؟ هذا يكون كفرا أكبر، بدل كل الشريعة يبقى هذا كفر أكبر. فأنا أتعجب من المصطلحات التي تستعملها، يعني لاحظوا التشريع عام هذا تبديل، تشريع عام تبديل، حد التبديل عنده ما هو؟ يعني جعل الاستبدال تبديلا، والتبديل معروف تبديل حده أن تبدل أحكام الشرع إلى غيرها ناسبا إلى الشرع إياها مع العلم بالشرع، يعني قد تنسب إلى الشرع ما ليس منه جهلا، قد تنسب إلى الشرع ما ليس منه جهلا، واحد يقول مثلا إن الحد كذا أو كذا جهلا فهذا لا يقال مبدل كافر، لكن تنسب إلى الشرع وأنت عالم بالشرع هذا حد التبديل الذي يكون ماذا؟ الذي يكون كفرا، مثل ما بدلت اليهود الرجم إلى تحميم الوجه وكذا وكذا، هذا تبديل. طيب فكيف يكون تشريع عام تبديلا؟ هذا واحد، تبديلا يعني إيه؟ يعني نسب القوانين إلى الله وإلى رسول الله مع العلم. طب في قوانين وضعية قال أحد هذا؟ في أحد قال إن سجن السارق حكم الله وده حكم الله، في أحد قال إن سجن الزاني هو حكم الله، في أحد يقول هذا؟ هذا المشكلة أخواني، عدم ضبط هذه المسائل التي يقولها هؤلاء للأسف الشديد. من هنا يخرج محمد عبد المقصود أو سمير مصطفى أو الأفكار دي، صراحة الأسماء دي كلها وقع لي أخواني، وقع من هذا الفقه ليه؟ لأنه لا يدرس المصطلحات نفسها، مصطلحات زي ما يدرسه، فيقول اصل ده تشريع عام وتشريع عام ده تبديل شريعه، يعني ترك كل الشريعه، ترك كل الشريعه، يبقى واحد التبديل هذا ليس بتبديل، التبديل حينما ينسب الى الشريعه ما ليس منه يقول هذا حكم الله، هذا حكم الله، نقول له الرجم يقول لا التحميم، هنقول له الجلد يقول لا السجن، هنقول له قطع اليد يقول لا السجن 3 سنوات، وهكذا، ده شرع الله، هذا شرع الله، ده اسمه تبديل، جعل شرع الله غير شرع الله، جعل غير شرع الله شرعا لله عز وجل مع العلم بشرع الله، ده التبديل. طيب ثم قال يعني ماذا؟ يعني ترك كل الشريعة. إذن هذا أيضا مسألة أخرى. ضابط التشريع العام عند الشيخ إيه؟ ما هو ضابط التشريع العام؟ هو ضابط التشريع العام قال كل الشريعة. هذا كفر أكبر لأنه إيه؟ بدل كل الشريعة، ترك كل الشريعة. طيب هذا تشريع عام. بعضهم يقول مثل ما يقول ياسر الرامي ليس هذا ضابطا للتشريع العام، يضع ضابطا آخر للتشريع العام. ما هو التشريع العام عند ياسر الرامي؟ هو قانون واحد لو أنه وضعه وليس حكم به ممن وضعه قبل، لا هذا وضعه بنفسه ثم عممه، فالقانون الذي وضعه ثم عممه بهذا يصبح تشريعا عاما. يبقى التشريع العام لو في قانون واحد، يعني لو كان يحكم بالشريعة ثم حكم ثم وضع انتبه وليس حكم، لابد في شرط التشريع العام أن يكون هو الذي وضع هذا، وضع ثم عممه، فهذا يكون تشريعا عاما يكفر به ولو كان قانونا واحدا. لكن الشيخ هنا ماذا يقول؟ الشيخ هنا ماذا يقول؟ يقول بأن التشريع العام ترك كل الشريعة، وضع محلها قوانين وضعية، هذا هو التشريع العام. ونقول للشيخ هل يوجد حاكم على وجه الأرض لا يحكم بشيء من الشريعة ولو شيئا واحدا؟ أليس عنده زواج على وفق الشريعة؟ هذا شيء واحد، محاكمه فيها زوجتك ابنتي قبلت، بيزوج على الشريعة، وجميع العقود الأنكحة على الشريعة. طيب جميع القوانين تجعل المواريث كذلك، إعلام وراثة يحسب لك المسألة على وفق المواريث مثلا، التعزيرات كل التعزيرات لا تتنافى مع الشريعة في غالبها، لا تتنافى مع الشريعة لأنها غير مقدرة العقوبات. نأتي إلى الحدود المقدرة العقوبات، نعم يقع فيها عدم تطبيق. إذن هنجد من الشريعة أشياء كثيرة مطبقة. طب هو يقول كل الشريعة، نسأل الشيخ يعني لو أنه طبق شيئا واحدا من الشريعة هل الكلية هذه التي هي طبق كل ترك الشريعة كلها وحكم بالقوانين الوضعية، هل معنى ذلك أنه لو حكم شيء واحد تنهدم هذه الكلية؟ يعني هل هذا أمر أغلبي ولا أمر كلي؟ هو يقول كل الشريعة. إذن لو حكم بحكم واحد يوافق الشريعة انهدم الضابط هذا. يبقى إذن قال بالتبديل وليس كذلك، تبديل ليس هذا تبديل، تبديل أن ينسب لك الشريعة كل هذه الشريعة، ونحن ما رأينا حكم أن يقول هذا. طيب الأمر الثاني أنه يقول في ضابط التشريع العام أنه ماذا؟ أنه ترك لكل الشريعة ووضع قانون وضعية محل الشريعة، وهو لا شك أن يكون عنده مرة يكون عنده القانون والقانونين والثلاثة والأربعة والخمسة. هذه كلها كلمات غير مضبوطة من جهة الضوابط الشرعية، لما الضابط الشرعي يعود إلى ماذا؟ يعود إلى حكم بما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله ننظر حكم بغير ما أنزل الله جاحدا أو مستحلا أو مكذبا أو مبدلا أو مجوزا، كل هذه الضوابط الشرعية. كل واحد يخرج عن هذا الضابط لابد أن يكون كلامه ضعيفا، لابد أن يكون كلامه ضعيفا في هذه المسألة. فللأسف الشديد يقولون الحكام هذه الذين يحكمون بالقوانين الوضعية هؤلاء بدلوا الشريعة وحكموا بكذا وكذا إلى آخر ذلك. فلهذا جعل الشيخ هذا أن من قال بأن إجماع السلف هو أن من حكم بغير ما أنزل الله في تشريع عام، حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام بأنه يكون كافرا كفرا أصغر ولا يكون كافرا كفرا أكبر إلا إذا استحل، يقول هذا إجماع المرجئة. طبعا نحن لا نرى الاستحلال فقط، احنا ما نقول يعني يكون كافرا كفرا أكبر إذا استحل فقط، لا إذا استحل أو بدل أو جوز أو جحد أو أو إلى غير ذلك. فالمسألة مسألة مصطلحات يا أخواني، مسألة مصطلحات. طب فتح المحاكم، يقول هذا فتح المحاكم، طب وبعدين إذا فتح المحاكم بطريقة منظمة مرتبة، طب وإذا حصل ذلك ها؟ يقول هذا يكون كافرا. طيب ما علامة الكفر؟ فتح محاكم، إيه المشكلة؟ ما المشكلة لو فتح محاكم؟ قالوا هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه يجحد حكم الله. نقول هذا باللازم ولا بأصل الوضع؟ يعني من وضع محكمة تحكم بغير منزل الله يكون بذلك قد يعني كذب بحكم الله عز وجل مجرد وضع المحكمة؟ قال لا، هذا باللازم، ما وضع المحكمة إلا لأنه لا يؤمن بهذا. نقول سبحان الله، إذن ولا فتح بيت دعارة ولا فتح خمارة ولا كذا إلا وهو يستحل الخمر، صح ولا يا إخوان؟ كونوا يفتح محل للخمور مع أننا مثلا وعظناه كثيرا، كونوا يفتح محل لبيع الخمور، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون إذن مستحلا. واللي يفتح بيت دعارة إذن يكون مستحلا، يبقى نكفر المكتئب. والبنوك بقى الربوية، طيب ايه رأيكم فيها؟ وضعه قوانين مرتبة وكذا ويرفع امرك الى القضاء والقضاء هيحكم، كل هذا من الكفر الاصغر، ولا يكون كفرا اكبر الا بالاوصاف الشرعية من جحود، من تكذيب وغير ذلك، وتبديل وتجويز وغير ذلك، هذا الذي يكون كفرا أكبر. ويكون هذه الصور، واحد حكم في قضية، واحد حكم في عشرة، واحد جعل الحكم هذا قانونا مخالف ويعممه، واحد جعل هذا له محكمة، كل هذا مثل الزنا. تقول زنى بأجنبي، هذا حرام، كيف يزنى بأجنبية؟ طيب زنى بأجنبية هي حليلة جاره، لا لا لا، أعوذ بالله، يعني ما رعى حق الجيرة، أعوذ بالله، أعلى من الأجنبية البعيدة. طيب زنى بزوجة أخيه، أعوذ بالله، زوجة أخيه، أعوذ بالله. طيب زنى بإحدى المحارم، أعوذ بالله. طب زنى بأمه، يلا أعلى المحارم. كل هذا تستطيع أن تقول كفر أكبر، يعني مع التفاوت هذا. نفس المسألة، حكم بغير منظرة في قضية في اثنين في ثلاثة، طب حكم بغير منظرة جعله قانونا، أعوذ بالله، ألزم بالقانون، فتح محكمة، كل هذا تنوع صور في المعصية، بعضها أعظم من بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، لكن في النهاية هل هذه أوصاف مؤثرة في تغير المعصية إلى كفر أكبر؟ الجواب لا. قتل مسلما، قتل عالما أعظم، قتل صحابيا أعظم وأعظم، ولكنها كلها ماذا؟ كلها قتل. قتل ابنته وأدها، هذا أعظم وأعظم. ما حكم من قتل ولده؟ طب ما حكم من قتل أباه وأمه؟ كافر؟ هل نقول كافر باللازم؟ هذا لو اعتقد أن كفر هذا أن القتل حرام، ما قتل أباه وأمه، قتل أباه، قتل أمه، قتل ولده، قتل كذا، هذا قتل. فهذا نقول يتفاوت الأمر في ماذا؟ في حد الجريمات، لكن لا تتحول المعصية إلى كفر أكبر إلا بالأوصاف الشرعية، استحل، كذب، جحد، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. إذا لم تكلم في المسألة بهذا الضابط لا يمكن ضبط المسألة، وعليها إجماع السلف. أنا تعجبت هذا الكلام من الشيخ عبد العزيز الرشحي، تعجبت من هذا الكلام لما يسأل عن تشريع عام وأن هناك من يقول الإجماع لأنه لا يكون كفرا يعني أكبر إلا بالاستحلال. طبعا إحنا ضد كلمة قصر الحكم على الاستحلال، لكن لعل القائل إلا بالاستحلال يعني إيه؟ وسائر الأوصاف. الشيخ ما علق حتى على هذه، ما قال لا يكون كافرا كفرا أكبر إذا استحل أو جحد أو 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 إلى آخره، لكن الشيخ انطلق من ماذا؟ من أن مجرد التشريع العام هذا كفر أكبر، إنما لو حكم في قضية أو قضيتين أو كذا هذا الأمر يسامح يعني يكون معصية المعاصي لهوى أو شهوة أو إلى آخره. لكن كونه يضع تشريعا عاما وضابط التشريع العام عند الشيخ كما ذكرنا يعني أمر عجيب جدا أن يقول هذا بدل، ما حد التبديل، هذا بدل ولا استبدل؟ يعني بدلا من أن يحكم بالشرع حكم بغيره. وما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ التبديل أن يبدل أحكام الله إلى غيرها ويقول تلك أحكام الله، هذه كما جاء في الصحيح في اليهود الذين بدلوا الرجم إلى ماذا؟ إلى تحميم وجه وكذا وكذا وكذا، قالوا هذا نجده فين؟ نجده عندنا. هذا ضابط التبديل، وإن كان اليهود كفار من غير هذا أصلا، لكنه ضابط التبديل. أما الاستبدال أن تترك حكم الله وتحكم بغيره، بدلا من أن تحكم بالشريعة حكمت بغيره، يبقى استبدلت في الحكم، لكن بدلت الحكم هذا أمر آخر. أن تبدل الحكم نفسه فتقول هذا حكم الله، ثم إن الشيخ جعل ضابط التشريع العام ماذا؟ أن ينحي كل الشريعة وأن يحكم بالقوانين الوضعية. ونقول للشيخ ماذا لو حكم بالشريعة في قانون واحد؟ هل بهذا خرج عن الكلية ولا ماذا؟ وإذا كان الأمر كذلك أنه لو حكم بقانون واحد خرج عن الكلية، إذن يكون ماذا؟ يكون هذا الضابط الذي تقوله ما دليله؟ فالشيخ ينكر ويقول هذا إجماع المرجئة ليس إجماع أهل السنة، مع أن شيخه الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يسأل في هذا في التشريع العام ويقول بأنه ماذا؟ يقول بأنه كفر دون كفر دون كفر، ولا يكفر إلا بالاستحلال. وهذا كلام الشيخ ابن باز أصلا، هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. لكن على كل الحجة بما عليه السلف الصالح، هذا تفسير ابن عباس وهذا تفسير الأئمة. أما حمل تفسير ابن عباس والأئمة على من حكم في قضية وقضيتين لكن تكون قاعدة الشريعة دون ذلك خرط القتاد، ولو بقي الواحد ألف سنة ليأتي بدليل على هذا لن يجد، ما في فرق. ابن عباس يحكم مطلقا في كل من يحكم غير منزل الله، قانون اثنين ثلاثة أربعة خمسة مئة ألف أيا كان، طالما أنه لم يجحد حكم الله عز وجل ولم يكذب بحكم الله. لأنه لا يمكن على وجه الأرض لمن يكفر بما يقول تشريع عام إلا باللازم. وإلا نسأل نقول الشيخ عبد العزيز الرجحي التشريع العام اللي هو يحكم بقوانين وضعية ويترك الشريعة، تمام، لو افترضنا كلها، هذا الفعل ما دليل كفره في النصوص الشرعية؟ عندنا آية تقول بأن من حكم بغير منظرة في كل شيء كفر كفر أكبر، لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة، لا يمكن لأحد أن يكفر بما يسميه التشريع العام مع اختلافين في التشريع العام. فهناك من يجعل التشريع العام قانونا واحدا ويعممه، وهناك من يجعل التشريع العام كل شيء، وهذا غير موجود. لكن افترضنا كتأصيل أن كل من يكفر بهذا يكفر باللازم، فيقول لازم تنحية الشريعة كلها أنه يستحل ذلك، والتكفير باللازم لا يصح عند أهل السنة والجماعة. وإلا لو أعملنا قاعدة اللازم لطابقنا الخوارج في منهجها، فلازم من فتح بيت دعارة، لازم من قتل صحابيا وصحابة، لازم الخوارج الذين قاتلوا الصحابة ما كفرهم الصحابة، مع أن لازم فعلهم تكذيب القرآن، ولازم فعلهم يعني قتل من ترد الله عنه وترد عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم 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 إلى غير ذلك، ومع ذلك الصحابة أنفسهم لم يكفروه فنريد دليلا واحدا على أن هذا الوضع لكل القوانين الوضعية أنه مكفر بنفسه دون أن يكون الدليل هو اللازم. لا يمكن، فتح محاكم، فتح كذا، كل هذه تنوع صور، بعضها أظلم من بعض وبعضها أقبح من بعض، لكنها لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. ولهذا نعود إلى إجماع ابن عباس وتلامذة ابن عباس وسلف الأمة الذين شرح الشيخ عبد العزيز الرجحي رسائل لهم كثيرة، ويستدلون على المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، أنها من الكفر الأصغر. هذا ذكره أبو عبيد القاسم السلام في كتابه الإيمان، ذكره ابن أبي زمان في كتابه أصول السنة، ذكره الأجري في الشريعة، قال ومما تعلقت، نقل عن سعيد بن جبير يقول الأجري ومما تعلقت به الحروريات ومما تشابه القرآن قول الله عز وجل وما لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر، لوازم إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر، نفس الذي يقوله من يقول بتكفير ماذا القوانين الوضعية إذا جعل يعني قاعدة هي الحكم القوانين الوضعية، نفس المسألة لازم لازم الحكم القوانين الوضعية ماذا أنه عدل برب، هذا الذي قالته الخوارج تماما، قالوا وقرأوا مع الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، قرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم عدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب وإذا عدل بربه فقد كفر، نفس المسألة إذا حكم بغير ما أنزل الله في تشريع عام كما يقولون يبقى هنا دل على أنه مكذب بشريعة الله عز وجل، يبقى تكفير باللازم وتكفير باللازم قد رده أهل العلم، يبقى لابد من وضع ضوابط لا محاكم هيكفر بها الإنسان ولا أيضا كونه يجعل قاعدة القانون الوضعية يكفر بها الحاكم، إنما هذا كفر دون كفر وهو من تعدد الصور المستقبحة في الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لا تصل إلى الكفر إلا بالأوصاف الشرعية التكذيب الجحود الاستحلال وغير ذلك من هذه الضوابط، هذا ضوابط السلف دونها ضوابط الخوارج، ضوابط الخوارج إنما هذه الضوابط السلفية التي عليها أئمة السلف، أما الاستدلال يقول هذا كلام ابن إبراهيم، نحن نتكلم في كلام السلف وكلام ابن إبراهيم كما قال ابن باز رحمة الله عليه، ابن إبراهيم عالم كبير وإمام كبير لكن يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، مع أن ابن إبراهيم في المجلد الأول من مجموع فتواه يبين أيضا أن ذلك موقوف على الاستحلال وغير ذلك، ومذهب ابن إبراهيم مذهب يحتاج إلى تحرير كبير، لكن لو افترضنا أن ابن إبراهيم يرى خلاف ما يرى السلف فإنه يؤخذ من قوله ويرد، أما أن يقال بأن القول بعدم تكفير من حكم بتشريع عام أو غير ذلك إلا إذا استحل أو جحد أو كذا وكذا أن هذا هو إجماع المرجئة لا إجماع السنة، غلط على المرجئة وغلط على أهل السنة، غلط على المرجئة وغلط على أهل السنة، غلط على أهل السنة فإنهم لم يقولوا ذلك بل قالوا بأنه لا يكفر إلا بهذا، ده الإجماع المنقول فعلا على أهل السنة وليس يقال لم ينقل ذلك عن أهل السنة بل هو المنقول عن أهل السنة وعليه كتب أهل السنة كلها، ولا زال أهل السنة يناقشون الخوارج في هذه المسألة، أما مسألة الخوارج فإن الخوارج أصلا لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، المرجئة نعم لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان أصلا نعم.
شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد،
طبعا الصراط المعرف باللام يعني هي تعبير عن الألف واللام يعني، لأن البعض بيرى أن هي ليست الألف واللام وإنما هي اللام نعم، وفرق بين
الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
تمام يعني كفرا دون كفر نعم أكمل، وده الموضوع تناقض نعم. بسيط الظاهر
لا في الاقتضاء طيب. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق.
شوف تسمية مقيدة نعم
ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، كما أن قوله تعالى من ماء دافق سمي المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجد ماء فتيمموا.
نعم.
ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر.
طيب نعم.
الشيخ صالح على الشيخ له كلام.
نعم نعم
لا لا نعم له موجود أيضا كلام.
نعم هذا كلام العثيمين. ها أعطيه قرآن.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ومن سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به الكفر أكبر، مستدلا بهذا القول على التكفير بآية فأولئك هم الكافرون، مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر.
يعني يقول هذا من سوء الفهم أنه استدل بالكلام الوارد عن شيخ الإسلام في الكفر المعرف أنه استدل به على هذه الآية الكافرون فأولئك هم الكافرون على أن هذا الكفر أكبر. ليه؟ لأنه فيه الألف ولا. طيب قال الشيخ هذا من سوء الفهم. لماذا؟ سوء الفهم ده صار جماعة، سوء الفهم ده تحول إلى أربجية وإلى بندقية، سوء الفهم هذا تحول إلى أقوام يعيشون على قمم الجبال وفي الكهوف، سوء الفهم هذا تحول إلى ذهاب أمن في مجتمعات، مشكلة سوء الفهم هذا. والمشكلة الأكبر أن يأتي من يعالجه بسوء فهم آخر، فمن المعصية التي جعلوها كفرا أكبر هذه الجماعات الإرهابية يأتي من يجعل المعصية مباحة، هذا العلاج. يعني أنت بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط، سبحان الله سبحان الله. حتى نحارب الإرهاب نجعل المعصية مباحة، نجعل المعصية ليست معصية، نجعل كذا 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 إلى آخر ذلك، ونسمي هذا الإسلام الوسطي، إسلام الوسطي. لا، الإسلام الوسطي هو الذي يضع الأمر في نصابه، فالمعصية معصية وكفر أصغر ليس معناه أنها سهلة، بل من كبائر الذنوب العظام، والحكم غير منزل الله معصية كبيرة. والقاعدة عند العلماء أن المعصية التي يرد فيها الوصف بالكفر والشرك فهي من الكبائر، فهي من الايه؟ الكبائر. هذا حد من حدود الكبيرة، وصف المعصية بالكفر والشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه رحمه الله بين الكفر المعرف بأل وبين كفر منكر، فأما الوصف فيصح أن يقال أن نقول فيه هؤلاء كفار أو هؤلاء الكافرون بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة، ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل، وعليه فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح، ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي، إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أو لا.
نعم. يعني الشيخ في آخر عبارة يقول انتبه، آخر عبارة يقول ولا فرق، انتبههم، ولا فرق بين من أن يأخذ قانون من غيره ويحكم به. ها؟
قال ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي، إذ المهم هو
طبعا ده عند ياسر البرامي ده التشريع العام، أن يأخذ قانونا من غيره ويحكم به ليس كفرا أكبر، لكن أن ينشئ قانونا ده الكفر أكبر، لأن ده حد التشريع العام. نعم.
قال إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم
ولهذا لا؟ الذين يقول بالتشريع العام مختلفون أصلا في ضبط الشريعة. ما هو ضبط الشريعة العام؟ هل كل الشريعة ينحيها ويضع قانون وضعية ولا قانون ويعممه؟ وطبعا احنا عندنا لا هذا ولا ذاك. ومصطلح التشريع العام ده مصطلح حادث أصلا، مصطلح حادث. انت قل نحى قانون حكم غير مضاف في قانون في 2 في 3 في 10 في 100 في 1000، قل حكم بالقانون الوضعية لم يحكم بالشريعة. نعم، بعين ان يعني في الواقع ما تجد حاكما الا وعنده حكم بالشريعة وحكم بغير الشريعة. نعم نعم.
شيخ صالح،
نعم،
سئل حفظه الله تعالى هل كلام شيخ الإسلام تيمية في الكفر المعرف بالألف واللام هو المخرج من الملة؟ وإذا كان منكرا المقصود به الزجر عن ذلك، وهل يطبق على مثل قوله صلى الله عليه وسلم في إتيان الكهان وتصديقهم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فهل هو كفر مخرج من الملة؟ فأجاب البحث فيها من الثلاث جهات التي ذكرت: القول بأن الكفر إذا عرف بالألف واللام يراد به الكفر المخرج من الملة، هذا فيه نظر من جهة اللغة ومن جهة الحقيقة الشرعية، فالحقيقة اللغوية لا تساعد لأن الكفر مصدر وأل الداخلة عليه لا تشمل أنواع الكفر، فهو لابد من تعريفه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى دخل إليه من أجل مسألة الصلاة حديث الصلاة بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وفي قوله فمن تركها فقد كفر في حديث بريدة الذي في السنن، فجعل فمن تركها فقد كفر كفرا أكبر لأنه عرفه في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم عند مسلم الكفر، وهذا التعريف يدل على أنه كفر أكبر بضميمة قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لكن اللغة والحقيقة الشرعية لا تساعدان، ولا توجد قرائن أخرى تدل على أن كلمة الكفر تدل على الكفر الأكبر، هذا من جهة. المسألة الثانية حديث الكاهن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، قال فقد كفر، فمسألة التعريف غير متحققة في ذلك. والمسألة الثالثة وقد ذكرت لكم عدة مرات أن الصحيح فيها أن إتيان الكاهن مع التصديق ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، وذلك لسببين: أولا للشبهة، اشتباه أنه أخذها يعني صدقها لا للدعاء الغيب يقول لعله مما أخذه مسترق السمع. الثاني أنه جاء في حديث بإسناد صحيح في مسند أحمد من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وعدم قبول الصلاة في هذه المدة دليل على أنه لم يخرج من الملة، لأنه لو خرج من الملة لم تقبل له صلاة حتى يعود إلى إسلامه. وقد ذكرته في شرح كتاب التوحيد، وهناك عدد من المشايخ المعاصرين يخالفون في هذا، منهم الشيخ صالح الفوزان يرى أنها كفر أكبر، والإمام أحمد له 3
الحكم الأخير سبق التصديق أن التصديق فقد صدق أن هذا فيه تفصيل.
نعم، قال فقد ذكرت هذه المسألة وأن الصحيح فيها أن إتيان الكاهن مع التصديق ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة لسببين: الأول للشبهة،
طبعا التصديق يحتمل أمرين، تصديق فيما أخبر أن المال مثلا في المكان الفلاني أو كذا وكذا صدق في هذا، والثاني تصديق في ادعاء علم الغيب. تصديق في ادعاء علم الغيب ده لا خلاف أنه كافر، لكن أن يصدق فيما أخبر أن الفلوس في المكان الفلاني أو كذا في المكان الفلاني، فإنه قد يكون موقنا بأنه ليس أنه لا يعلم الغيب، ولكن له كما يقولون اليوم خدمة أو استعان بجن أخبروه، فيكون مصدق له بأن في المال في المكان الفلاني نتيجة إخبار الجن له، فهذا لا يكون كافرا كفرا أكبر. ده تفصيل الشيخ صالح. نعم،
قال أولا للشبهة اشتباه أنه أخذها يعني صدقها لا لادعاء الغيب، يقول لعله مما أخذه مسترق السمع. الثاني أنه جاء في حديث بإسناد صحيح في مسند أحمد من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وعدم قبول الصلاة هذه المدة دليل على أنه لم يخرج من الملة، لأنه لو خرج من الملة لم تقبل له صلاة حتى يعود إلى إسلامه، وقد ذكرته في شرح كتاب التوحيد، وهناك عدد من المشايخ المعاصرين يخالفون
الرواية فصدق قال لم تقبل له صلاة 40، لكن جاء في الصحيح هذا في لم تقبل صلاة 40 من غير التصديق، من غير لفظ التصديق. من أتعرفا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم.
قال هناك عدد من المشايخ المعاصرين يخالفون في هذا، منهم الشيخ صالح الفوزان يرى أنها كفر أكبر، والإمام أحمد له 3 روايات في المسألة، رواية بالكفر الأكبر ورواية بالكفر الأصغر والرواية الثالثة بالتوقف. قال أقول كفر ولا أقول، لأن المقصود منها الوعيد والتهديد.
نعم.
له موضع
نعم.
آخر له كلام في موضع آخر.
نعم. إيه؟ طيب أعطيه. ها أتينا ده كلام شيخ خاجي الرشحي في تعليق على الإيمان لأبي عبيد القاسم. نعم ذكر الآية، أبو عبيد القاسم ذكر الآية فيها ومثل بها على الرد على الخوارج الذين يغرون التكفير بذلك كفر أكبر فبيرد عليه. نعم. ها
قال وأما الكفر الشاهد عليه في التنزيل قوله، قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما
أنزل. هذا كلام أبو عبيدة وكلام شيخ عبد العزيز
شرح وكله على
ها شيخ عبد العزيز. نعم.
قال وأما الكفر الشاهد عليه في التنزيل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله وإن خالطه الذنوب، فلا معنى له إلا خلاق الكفار وسنتهم.
هذا كلام أبي عبيد، هذا كلام أبي عبيد. نعم خلاق الكفار يعني أخلاق الكفار. نعم.
وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون، وتأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. نعم هذا مثال للكفر الذي لا يخرج من الملة.
واضح يعني كلام أبي عبيد القاسم واضح بدون تفاصيل، بدون تفاصيل ولا تقاسيم. قال وهذا مثال أعد هذا مثال ها.
قال نعم الظاهر أن هذا كلام الشيخ
هات أعد كلام هذا كلام أبي عبيد القاسم. والله هذا كلامه. أعد اللي أنت قرأته.
لا اللي فوق خلاص يا شيخ.
أعد اللي أنت قرأته الأخير هذا اللفظ الأخير السطر هذا أعد التقرار.
قال وتأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية.
كأهل الجاهلية حكم غير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان كحكم أهل الجاهلية. ده كلام عبيد القاسم.
نعم.
هل فصل؟ ما فصل. ها أكمل.
إنما هو أن أهل الجاهلية كانوا كذلك كذلك كانوا يحكمون.
طيب مثل ما قالت على في حكم الجاهلية يبغون، فده في الحكم غير منزل. كل من حكم غير منزل قانون 2 3 5 10، إنما يقول لك فرق بين من يجعل هذا الحكم جعل قاعدة الشريعة ثم خالف، أو من جعل قاعدة القانون وضعية. هو ما الفرق؟ الفرق في عظم المخالفة لا في إيجاد وصف يتفاوت الكفر فيه من أكبر إلى أصغر، إنما حصل هذا في عصورنا الآن الذي يفرق من ما أهل العلم بين فرق بين من يحكم بالشريعة ثم يخالف وبين من لم يحكم بالشريعة. ما في فرق. الذي يحكم بالشريعة ثم يخالف هذا أخف من الذي يحكم بغير الشريعة، لكن كله يجمع وصف وما لم يحكم أنزل الله فليه كفر. والله لو لم تفهم النصوص بهذا الفهم بفهم السلف على هذا النحو سوف تقع في مذهب الخوارج تمام. وكما قلت لكم لا يمكن أن يجد وأن يأتي واحد يقول بالكفر بكفر الحكم بغير ما أنزل الله إذا جعلها قانون وضعية وكذا، لا يمكن يأتي بدليل واحد، لا في قال الله لا في قال الرسول لا في قال السلف، لا يمكن يأتي إلا باللازم يقول، ولازم ذلك كونه يطبق ويحكم غير ما أنزل الله بقانون وضعية وكذا، كونه يفعل هذا، هذا لازمه أنه يكذب، وهذا من أبطل الباطل، فإننا لا نكفر بلازم، فلازم المذهب ليس مذهبا للشخص إلا إذا عرض عليه فأقره. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز: نعم، هذا مثال للكفر الذي لا يخرج من الملة، مثله المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
انتبه. ها.
واستدل بتفسير ابن عباس وتفسير عطاء، قال ابن عباس على هذه الآية الكريمة: ليس بكفر ينقل عن الملة، وتمام كلام ابن عباس ولم يذكره المؤلف وهو ليس بكفر عمد ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو فيه كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. هذا تكملة لأثر ابن عباس.
صحيح.
رضي الله عنهما.
نعم.
قال على هذه الآية
والوارد بلفظة كفر دون كفر وكذا، هذا وجد في تلاميذ ابن عباس. نعم.
قال على هذه الآية،
وإن كان وجد أيضا في بعض الأثار عن ابن عباس، لكن المشهور عن ابن عباس ليس كفرا ينقل من ليس كفرا بالله ورسوله، ليس كفرا تذهبون إليه، قريب من هذه الألفاظ. نعم.
قال على هذه الآية: ليس بكفر ينقل
لكن
عن
هو المعنى واحد، ليس الكفر الذي تذهبون إليه وكذا يعني أنه كفر دون كفر. نعم.
قال على هذه الآية: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو فيه كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. على هذا يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، والصواب أن الآية محتملة للكفر الأكبر وللكفر الأصغر على حسب حال الحاكم واعتقاده، فإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر، وأنه لا يناسب العصر إلا الحكم بالقوانين والأعراف، فهذا كفر أكبر يخرجه عن الملة.
وكذلك لو اعتقد أنه لا يناسب، نحن معه في هذه الصورة، إذا اعتقد نحن نقول هذا يصبح كفر أكبر، كما لو اعتقد مثلا الشخص أن تقسيم المواريث إلى أن ذكر مصحاب الأنثيين لا يناسب العصر، إذا اعتقد ذلك كفر. تمام. يبقى كفر بالاعتقاد ليس مجرد الحكم، هذا واحد. اثنان،
وكذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله مناف للحكم بالقوانين والأعراف وأنهما سيان، وأن الإنسان مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بالقوانين والأعراف، فهذا الكفر الأكبر يخرج من الملة.
نعم. يبقى هذا إنسان مخير أن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله، ونحن نؤيده في ذلك. تمام. هذا وصف خارج كونه يحكم بغير ما أنزل الله، كلها أوصاف خارجة عن كل يحكم بغير ما أنزل الله، هنا حكم بغير ما أنزل الله على وجه يرى التخيير والجواز واستواء الأمرين، حكم منزل الله أو بغير منزل الله، فالكل واحد، هذا خارج عن مجرد الحكم. الثالث،
وكذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل، إلا أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله،
اعتقد التفضيل
التجويز
قد هنا إلا
قال: وكذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل، إلا
أحسن،
إلا أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله،
يعني جوز مع حتى اعتقادا أحسن، يعني الصورة اللي قبلها التخيير، هذه الصورة هو يعتقد أنه أحسن ولكن يجوز أن يحكم بغيره. طيب، هذه
ثالثة، فهذا أيضا كفر أكبر يخرج من الملة،
وهذا لا خلاف فيه،
لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه. الحكم بغير ما أنزل الله حرام بالإجماع، فإذا استحله ورأى أن الحكم بالقوانين
رابعا استحل أو هي شرح التجويز،
فإذا استحله ورأى أن الحكم بالقوانين والأعراف جائز صار كفرا أكبر، ولو اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن. وكذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله واستهان بحكم الله، وكذلك إذا بدل الدين رأسا على عقب.
استهان. نعم صحيح. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا استهان بحكم الله هذا كفر. نعم. كل هذا خارج عن مجرد الحكم غير منزله، هذه صور المكفرة بينتقد كفر أكبر، وهذا كله في سائر المعاصي، لو استهان بنص الزنا، لو جوز الزنا، ويرى أن العفة أفضل لكن جوز. إذن الذي ذكره الشيخ عبد العزيز هنا هو نفسه الذي يكون في أي معصية من المعاصي. نعم.
قال: وكذا إذا بدل الدين رأسا على عقب.
وكذلك إذا بدل الدين رأسا على عقب، هنا تأتي عبارات غير يعني عبارات العلماء المستعملة. ما معنى رأسا على عقب؟ بدل الدين رأسا على عقب، ما معنى بدله؟ وما معنى رأسا على عقب؟ احنا عرفنا تجويز، عرفنا التفضيل، عرفنا عدم صلاحية الشريعة لهذا العصر. طيب نشوف. اما اذا بدله،
قال: وكذا اذا بدل الدين رأسا على عقب، فالمقصود ان الآية محتملة للكفر الاكبر وللكفر الاصغر.
لم يفصل، هو فصل في المقطع الاخر ذكرناه لكم. ها هنا
فالمؤلف
بدل الدين رأسا على عقب، ما معنى بدل؟ ها قال بدل الدين
رأسا على عقب.
بدل ايه؟
بدل الدين رأسا على عقب.
ما معنى بدل الدين رأسا على عقب؟ يعني ما معنى بدل الدين رأسا على عقب؟ عبارة فضفاضة. بدل الدين رأسا على عقب. يعني قال ما في صلاة؟ هقول لا، انا القصد يعني في الحكم. طيب ما هو بدل الدين والصلاة من الدين، بدل الدين رأسا على عقب والصيام من الدين، بدل الدين رأسا على عقب والزكاة من الدين، والحج من الدين، والزواج من الدين، والطلاق من الدين. من أجل هذا نقول العبارة ليس العبارة المحبوكة في مثل هذه المواضع الخطيرة التي أحد من السيف وأدق من الشعر، يعني من باب الالحاق بهذا. يعني فوارق دقيقة، لأنها تترتب عليه إخراج إنسان من إسلام ثابت له بيقين إلى الكفر. فما يصلح العبارات المجملة كذا. ما في عندنا حالة في الشريعة من بدل الدين رأسا على عقب. ما هو ما الدين؟ هذا الدين وهذا من الشريعة. اللي بيقول نحى الشريعة، هل نحى أغلق مساجد وقال ما في صلاة صوم زكاة حج وكذا، ولا جعل وزارات أوقاف تخطب، وجعل مساجد ينفق عليها من ميزانية الدولة، ميزانية من الدولة على المساجد، تعيين الخطباء الذين يعلمون الناس الدين من ميزانية الدولة، بناء المساجد من ميزانية الدولة، كل هذه الروايات من ميزانية الدولة. إذا ما أغلق مساجد يبقى ده من شرع الله، يبقى حكم في هذه المسألة بما أنزل الله، يخرج الحج كل سنة من شرع الله، الصيام ما منعه من شرع الله، الصلاة الصوم كل هذا، ويرى أن هذا من شرع الله. وهذه له جهة تعلق بالحاكم، لأن ما نقول هي موجودة ولكن لا يتعلق بها أمر ونهي بالنسبة للحاكم، لا، ده متعلق بها. من الذي يعطي الرواتب؟ من الذي ينشئ الجامعات التي تخرج هؤلاء الذين يخطبون في المساجد؟ يبقى بيتكلف جامعات الأول وتعليم ثم تعيين، يعني يتكلف تعليم ثم يتكلف تعيين. ويفتح ونفقات، هذا من الشريعة ولا مش من الشريعة؟ العبادات من الشريعة؟ التعزيرات من الشريعة؟ كل أحوال أسر نكاح زواج من الشريعة؟ من الشريعة. طيب عدم الحكم في الحدود بالعقوبات المخدرة ليس من الشريعة، خالف الشريعة. في العبادات وافق الشريعة، في التعزيرات وافق الشريعة، في الطلاق وافق الشريعة، في البيوع ما يخالف الشريعة، في الحدود خالف الشريعة، يبقى المسألة راحة جاية. هذا هو. فما معنى بدل الدين رأسا على عقب؟ ما معناها؟ ما معنى بدل الدين رأسا على عقب؟ نريد أن نعرفها. هذه نجدها في كتب العلم فين؟ أهل العلم فين؟ إيه حدها؟ هذا من الدين، مآذن من الدين، تؤذن 5 صلوات في اليوم والليلة من الدين. نعم.
قال: فالمؤلف رحمه الله تعالى مثل بها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وأنه ينافي الإيمان، ولهذا علق عليها فقال: فقد تبين لنا إذا كان
المؤلف
فالمؤلف رحمه الله مثل بها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة وأنه ينافي الإيمان، ولهذا علق عليها فقال: فقد تبين لنا إذا كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، يعني أن من حكم بغير ما أنزل الله يكون دينه باق وإيمانه باق.
ولا كلام واضح جدا، ما يحتاج إلى شرح، واضح لو قراءته تفسيره واضح. ها،
ولا يخرج من الملة ولا ينتهي إيمانه، لأنه لم يفعل شركا في العبادة ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وإن سميت كفرا إلا أنها لا تخرج من الملة، فيكون إيمانه ضعيفا وناقصا ويكون فاسقا بهذا العمل، لكنه لا يخرج من الملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد تبين لنا إذ كان ليس بناقل عن الملة أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم على ما أعلمتكم من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، وتأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، المعنى أنه لا يخرج من الملة وأنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب وكفرا أصغر لا يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة ولا ينتهي إيمانه بذلك، بل يكون إيمانه ضعيفا وناقصا ويفسق بهذا العمل، إلا أنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة. نعم
نعم، كلام أبي عبيد واضح جدا جدا، ويقول بسهولة إذا حكم غير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك على سنة أهل الجاهلية وسنة الكافرين والمشركين، ولهذا قال: وما لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون. وعليه إذا أردنا أن نبين الحالات المكفرة نضع عبارة واحدة، ما هي؟ ولا يكفر في الحكم بغير ما أنزل الله إلا بما يكفر به في سائر المعاصي، بس سائر المعاصي. فإذا قلنا الحكم بغير ما أنزل الله سيجعل له محاكم مثل الزنا، سيجعل له الدور بغاء، لا فرق. إن كنت تكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا فتح محاكم فكفر الزاني إذا فتح محلات للبغاء تؤجر. يبقى نقول اختصارا: والحكم بغير ما أنزل الله الإجماع على أنه كفر دون كفر، ولا يعكر على هذا الإجماع صور الكفر أكبر، لأنه لا يعكر على إجماع أن الزنا معصية صور الكفر الأكبر في الزنا ولا في القتل ولا في غير ذلك، إذا استحل زنا، إذا اعتقد واعتقد جوازه، إذا فضل على عفة، إذا 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 قال حكم الله الزنا بدل إلى غير ذلك. فلا فرق بين زنا وبين قتل وبين حكم وبين منظر وبين الدعاء إلى غير أبيه وبين طعن في الأنساب والفخر بالأحساب وغير ذلك، كل هذا باب واحد يتحول المعصية من كفر أصغر وردت الأدلة بها إلى كفر أكبر بما هو معروف من أوصاف. أما قول الشيخ وهذا محل النقاش من أول المسألة، وقد ذكرت لكم كلامه على التفصيل في الموضوع الآخر، أما هنا كلامنا الحقيقة يعوزه دقة متناهية حينما يقول: أما من بدل الدين رأسا على عقب، وكذلك من بدل الدين رأسا على عقب، أي أن هذا كفر أكبر. فما ندري ما معنى وما حدود من بدل الدين رأسا على عقب، ما معنى بدل وما معنى رأسا على عقب؟ كلمة رأسا على عقب ما ندري، رأسا على عقب ما في عبادات، رأسا على عقب ما في معاملات، رأسا على عقب ما في أنكحة وغيرها. جميع الأحشو كتاب النكاح، الشريعة، العبادات، الشريعة، المعاملات، الشريعة، العقوبات من جهة التعزيرات، الشريعة، كل هذا الشريعة، الحدود غير الشريعة، فيكون حكم وترك. فنريد كلمة تشريع العام، هذا تنحية الشريعة، تبديل الدراسة العقب، ما يصلح على مكاتب العلماء ولا في كلمة العلماء أن يوضع هذا العموم الذي ينتقل بالإنسان من إسلام إلى كفر، من إسلام ثبته بيقين إلى كفر ستحول إليه بيقين. وضع يا إخواني بارك فيكم، نحن بان هذا حتى لا يغتر أحد بكلام الشيخ عبد العزيز في المسألة حينما قال، ومن أعظم ما قال، أن هذا هو إجماع المرجئة لا إجماع السنة، وهو لا يعلق على مسألة الاستحلال بس، لأن قد يقول قائل يعني يقصد الكفر بالاستحلال أن هذا منهج المرجئة، هو ما علق على هذا، هو جعل التشريع العام هذا الحكم الكبير به وقال كلامه على السنة والجماعة. أما مسألة الاستحلال فنحن نقول قد يقال بكلمة استحل سائر النواقض، وكلكم يا طلبة العلم يا سلفيون تقرؤون في كتب العلماء ولا نكفر بذنب ما لم يستحل، ومرادهم ما لم يستحل، ما لم يجحد، ما لم يكذب، ما لم، وهكذا. فكان التعبير بما لم إذا لم يستحل إشارة إلى سائر النواقض. يبقى حينما يقول الواحد لا كفر في التشريع العام إلا باستحلال إشارة إلى سائر النواقض، ولكن إذا قصد القصر نقول لا ما يصلح القصر. لكن هذا الموجود رجع الطحاوية ونكفر بذنب ما لم يستحل، والمراد ما لم يخرج بناقض من النواقض. فكلام الشيخ عبد العزيز مخالف للصواب ومجانب لما عليه إجماع أهل السنة والجماعة، وما عليه شيخه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، وما عليه السلف قبل ذلك، والله أعلم. قال في موضع إيه؟ أعطوه. نعم،
في دروس العقيدة.
في دروس العقيدة،
نعم،
الشيخ عبد العزيز.
نعم.
قال طيب،
قال وقد اختلف العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر يخرج من الملة أو كفر لا يخرج من الملة؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال، فمن العلماء من تأول الآية على الكفر الأصغر وقال إن
يعني الحكم، احنا طال البحث في نقص الشيخ عبد العزيز، لكن الإخوة كانوا يأتون بإيه، بكلام لعله يكون له تفسير يعني يعذر في ذلك، ونحن أحب إلينا، حب إلينا احنا نجد ما نعتذر به عليه، لكن إذا وجد هذا الكلام فقد يغتر به مغترون، فلا بد من البيان. نعم.
قال فمن العلماء من تأول الآية على الكفر الأصغر وقال إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهذا روي عن ابن عباس وعطاء، قال ابن عباس رضي الله عنه في آية الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، ومن وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وقال عطاء هو كفر دون كفر. هذا القول الأول. ومن العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهذا تأويل عكرمة، لكنه تأويل مرجوح ضعيف، لأن نفس الجحود كفر سواء حكم أو لم يحكم، فإنه إذا جحد ما أنزل الله كفر ولو لم يحكم.
لاحظوا، قال هذا ضعيف، لماذا؟ لأن نفس الجحود ماذا كفر سواء حكم أو لم يحكم. كذلك أيضا ما ذكر الشيخ عبد العزيز في الحالة الماضية، نفس اعتقاد التجويز، نفس اعتقاد الأفضل، نفس اعتقاد كذا، هذا نفس الكفر سواء حكم أو لم يحكم، نفس المسألة. إذن هذه الحالات خرج عن إيه؟ كما أشرت لكم، هذا أوصاف، هذه أوصاف زائدة على أصلا وحكم غير منزل الله، وهذه لا خلاف فيه. اللي يجوز، الذي يفضل، الذي يجحد، الذي يكذب، كل هذه أوصاف تكون في سائر المعاصي لا يختص بها الحكم غير منزل الله. ثم أنه لو جحد ولو فضل وكذا حتى لو حكم منزل الله فهذا كفر أكبر، هذا معروف. يبقى دي أوصاف بنفسها تسقط هذه الأوصاف على سائر المعاصي. نعم.
قال ومن العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام فيكون كفرا أكبر.
قال أعد.
قال ومن العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام فيكون كفرا أكبر، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهذا أيضا قول ضعيف وتأويل مرجوح، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من حكم بغير ما أنزل الله، والوعيد يتناول ترك الحكم بجميع أو بعض ما أنزل الله، فهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه أو ببعضه. ومن العلماء من تأول الآية على الحكم بمخالفة النص عمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، وقد حكي هذا القول وقد حكى هذا القول البغوي عن العلماء، ويكون كفرا أكبر، وهذا أيضا تأويل مرجوح لأن هذا تقييد ليس عليه دليل. ومن العلماء من تأول،
يعني إذا حكم متعمدا في بما أنزل الله كذا، فبعض العلماء يقول هذا طالما عالم بالنص هذا يكون كفر أكبر، يقول هذا ما في دليل على التقييد. نعم.
ومن العلماء من تأول الآية في أهل الكتاب وقال إن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب، ومن لم يحكم بما أنزل الله أي من أهل الكتاب فأولئك هم الكافرون، وهذا أيضا قول مرجوح، وهو قول قتادة والضحاك، وهو تأويل مرجوح لأنه خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه إلا بدليل، ولأن العبرة بعموم اللفظ والآية عامة.
لا إلا رجح ابن جرير إن في هذا في أهل الكتاب، ولكن العبرة ليست بماذا بخصوص سبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم. فهي وإن كانت في هؤلاء إلا تعم كل من حكم غير إذا كان جاحدا، فإذا كان جاحدا فنكون كفرا أكبر، يعني من حمل على الكفر أكبر يبقى في أهل الكتاب. نعم. قال حيث كانوا جاحدين. نعم.
قال ومن العلماء من أخذ بإطلاق الآية وقال إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ينقل عن الملة مطلقا، فهذه ستة أقوال لأهل العلم، والتحقيق والصواب في هذا.
نعم. نريد أن نعرف تحقيق الشيخ بقى. ها.
والتحقيق والصواب في هذه المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر، وذلك بحسب حال الحاكم، فقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر بحسب حال الحاكم. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله من الآراء والقوانين الوضعية معتقدا أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه يجوز له أن يحكم بالآراء والقوانين، أو أنه مخير بين أن يحكم بالآراء والقوانين وبين أن يحكم بما أنزل الله، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة، سواء حكم بالقوانين والآراء معتقدا أنها أحسن من الحكم بما أنزل الله، أو مماثلة للحكم بما أنزل الله، أو أقل من الحكم بما أنزل الله، أو أن الحكم بما أنزل الله أحسن. فما دام أنه يرى أنه يجوز له الحكم بالقوانين والآراء الوضعية فإنه يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، سواء اعتقد أن القوانين والآراء مماثلة للحكم بما أنزل الله أو أحسن أو أقل، وكذلك لو استهان بحكم الله مع تيقنه أنه حكم الله. أما إذا لم يعتقد
هذا لا نخالفه فيه، لا نخالف الشيخ فيه، لكن تقول هذه أوصاف زائدة على الحكم بغير ما أنزل الله، سواء حكم بما أنزل الله أو بغيرها، طالما أن هذه الاعتقادات موجود والشيخ قد ضعف وجه الجحود، قل لنا الجحود بنفسه مكافر. ونحن أيضا نقول هنا هذه أمور مفروغ منه، نحن نريد أن نحقق ومن لم يحكم أنزل الله فيكم كافرون، مهما حكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يكون كافرا إنما يكون عاصيا. أما إذا انضافها وصف هذه الأوصاف فإن هذه الأوصاف كلها مكفرة ولو حكم بما أنزل الله. نعم.
أما إذا لم يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله طاعة للهوى والشيطان فإنه أما إذا لم يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله طاعة للهوى والشيطان فإنه يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وعلى ذلك يكون الحكم بغير ما أنزل الله ممن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية له حالات. الحالة الأولى أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقدا أنها أحسن من الحكم بما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر الحاضر وإنما يناسب الحكم بالآراء والقوانين الوضعية، فهذا كفر أعظم، وهذا من أعظم الكفر وهو أسوأ الحالات وأعظمها كفرا. قال الشيخ محمد بن محمد أحمد شاكر رحمه الله، عنده أحمد محمد شاكر،
نعم،
قال الشيخ
أحمد
هو قالها أكثر، قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية.
يقول قال
قال الشيخ محمد أحمد شاكر، كررها أكثر من مرة، يعني نفس الاسم محمد أحمد شاكر،
لعله يقصد محمود أو شيء، لأنه له تعليقات على ابن كثير. نعم.
قال هذا وهذا مثلما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها فأذاعوها وحكموا بها لما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهادمين أعداء الإسلام، ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى، فإن لله وإنا إليه راجعون. فهذا مثال يمثل به الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فأولئك الذين درسوا القوانين الأوروبية وأذعوها وحكموا بها وأشهروها هم أعظم الناس كفرا. الحالة الثانية أن يحكم بالآراء والقوانين.
طيب كيف يعني كيف وأيد هذا؟ يقول هؤلاء الذين درسوا القوانين الوضعية
قال مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها فأذاعوها وحكموا بها لما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهادمين أعداء الإسلام ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى فإن لله وإن إليه راجعون.
يصرح بماذا ويتوارى بماذا؟ يصرح بأنه يحبها وأنه يرى الحكم بها. يبقى إذا صرح أنه يرى الحكم بها والتجويز وكذا عدنا إلى حال التجويز. إنما درسوا القوانين الغربية وضعوها عندنا وهم لا يعتقدونه لكن حكموا به فيكون هذا من كفر دون كفر. إنما أحبوا وحبوا الحكم بها وولا خيره هذا يكون كفر أكبر. أعد كلام ما ينقل عن شاكر أولا أول كلام
قال وهذا مثل ما ابتلي به الذين
قبلها
قال الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية
درسوا فقط ده مش كفر أكبر
من رجال الأمم الإسلامية ونسائها
طيب
الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها
نعم حبها نأتي بها الأوصاف حبها والشغف بها وكذا يعني اعتقاد جوازها اعتقاد أنها هذه أفضل واعتقاد وكاعتقاد
قال فأذاعوها وحكموا بها لما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام.
لو كان أنهم يحبون هذه ويعتقدون الجواز وإلى آخره هذا كفر من نفسه. عدنا أيضا إلى وصف خارج الحكم غير ذا. نحن إلى الآن نطالب دليلا وحيدا على أن من حكم بغير ما أنزل الله في 10,000 واقعة في قوانين وضعية وضعها يقول أنا بأحكم بقانون بقوانين وضعية أنها تكون كفرا أكبر. لا يوجد لابد أوصاف خارجية اعتقد. ولهذا في نواقض الإسلام 10 ماذا يقول ابن عبدالوهاب؟ من يحفظ نواقض الإسلام 10؟ ها من اعتقد ايه؟ من اللي يحفظ الناقض هذا؟ ها ايه من اللي يحكم؟ ها أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايه أكمل من هديه وأن غير حكمه أحسن من حكمه فقد كفر يا جماعة. يبقى هذا معروف. يبقى علاقة بماذا؟ اعتقد أن وإحنا لا خلاف في مسألة اعتقد أن لكن بمجرد أن يحكم ما في. والله يا أخواني مسألة تقصر ذيولها ولو رجعت إلى ضابط الحكم غير الله معصية من المعاصي يكفر الإنسان فيها بما يكفر في أي معصية. استرحنا استرحنا والله هذا هو هذا هو. لكن قانون وضعية محاكم كذا بدل قلب الدين رأسا عن عقب كل هذه لن تجعلك تضع الضابط في هذه المسألة. لا ضابط أكثر من سطر وضعه أبو عبيد القاسم نسلم. هذه من أخلاق الجهلي. لا ضابط أكثر من ضابط ما وضعه أهل السنة والجماعة وضعه على رأسهم ابن عباس وتلمذة ابن عباس. هذا هو الضابط. نعم إنما تشريع عام إلزام التقنين وضع أوصاف يهيئ لك أنها سيتغير الحكم بناء عليه وهي ليست شيء. أيوة ها وضع قانون ماشي ما فيش مشكلة وألزم بهذا القانون أيضا ما في مشكلة. كل هذا ليس داخلا في حد الكفر الأكبر. كلها أوصاف قنن شرع تشريعا عاما. يعني تشريع عام قانون عمامة إيه الإشكالية في الكفر أكبر. لكن كل هذا كما قلنا صور هي ظلمات بعضها فوق بعض. نعم
قال فهذا مثال يمثل به الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله. فهؤلاء الذين درسوا القوانين الأوروبية وأذاعوها وحكموا بها وأشهروها هم أعظم الناس كفرا.
ليه أعظم الناس كفرا كيف؟ إلا إذا كان على أساس المحبة واعتقاد ذلك حينئذ لا إشكال. إنما استوردوا القوانين حكموا بها في إداريات في كذا حتى في في في, في هذه في أي أمر من الأمور. المهم ينظر إلى ماذا؟ إلى الحاكم هنا. نعم.
قال الحالة الثانية أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقدا أنه يجوز الحكم بها ويجوز الحكم
هذا
بما
هذا يعني تكرار للكلام كثيرا حقيقة تكرار هو نفس الكلام. نحن نريد أن نخرج من كلمة اعتقد نحن لا نختلف فيها. ها؟ نعم.
قال الحالة الثانية أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقدا أنه يجوز الحكم بها ويجوز الحكم بما أنزل الله ويعتقد أن الحكم بالآراء والقوانين مماثل لحكم الشريعة فهما على حد سواء وأنه مخير بين أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية وأن يحكم بالشريعة فهذا أيضا كفر أكبر بسبب هذا الاعتقاد. الحالة الثالثة أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية لكنه يعتقد أنه لا مانع من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية وأنه يجوز الحكم بالآراء والقوانين الوضعية وإن كان الحكم بالشريعة الإسلامية أحسن فهذا أيضا كفر أكبر لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله واستحله ومثله مثل من استحل الزنا لكن لا يكون المستحل كافرا إلا إذا استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فكذلك إذا استحل الحكم بالآراء والقوانين الوضعية كفر ولو كان يعتقد ويرى أن الحكم بالشريعة أحسن.
استحل قال حل هذا الاستحلال نفسه كفر حتى ولو حكم بما أنزل الله. نعم.
الحالة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة معتقدا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وأنه عاص لله مستحق للعقوبة لكنه إنما حكم بغير ما أنزل الله طاعة للهوى والشيطان وطمعا في مال أو طمعا في رياسة أو لأجل رشوة دفعت له أو لأجل أن ينفع المحكوم له لأنه صديق له أو قريب له أو لأجل أن يغر بالمحكوم عليه أو خوفا من سلطان أو من شخص هدده فحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص بهذا وأنه مستحق للعقوبة ويعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. الحالة الخامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله بعد بحث عن حكم الله واستفراغ وسعه وبذل جهده في تعرف حكم الله لكنه اجتهد وبحث وبذل جهده واستفرغ وسعه ليعرف حكم الله فجهل وأخطأ وحكم بغير ما أنزل الله خطأ بعد البحث واستفراغ الوسع فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وعلى ذلك نقول الحكم بغير ما أنزل الله له خمس حالات يكفر كفرا أكبر في ثلاث منها ويكفر كفرا أصغر في الرابعة وأما في الحالة الخامسة فخطأه مغفور بل له أجر على اجتهاده. هذه حالات الحكم بغير ما أنزل الله وهذا التفصيل هو الصواب وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن وروي عن ابن مسعود والحسن أنه قال إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له فهو كافر وإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه آثم فهو من فساق المسلمين وبهذا تكون أقوال العلماء.
هذه نستدل بها على أنه مهما حكم بغير ما أنزل الله ما لم يكن مستحيل هذا الذي يقول ابن مسعود. أعد كلام ابن مسعود ماذا يقول؟
قال وروي عن ابن مسعود والحسن أنه قال إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له فهو كافر وإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه آثم فهو من فساق المسلمين.
لماذا الشيخ بيجعل هذا القول من قول المرجئة؟ هو قاله مستحيل له هذا ابن مسعود مستحيل له لكن الشيخ وضع صورة بقى وهي ماذا؟ التبديل رأسا على العقل فلا تدخل في تفسير ابن مسعود. يبقى تبديل الدين رأسا على العقل أو تبديل الدين والحكم بالقوانين الوضعية وأنها ونحى الشريعة أن هذا يكون من كفر الأكبر فلا يدخل في أثر ابن مسعود. أثر ابن مسعود الآن وأثر ابن عباس وكلام أئمة السلف كله في الحكم غير ما أنزل الله ولم يفرقه أبدا إنما متى يكفر باختصار دون إطالة. الحالة الأولى في الحكم غير ما أنزل الله الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الرابعة الحالة العاشرة الحالة المئة الحالة الألف بنرجعها إلى حالة واحدة الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي ورد الوعيد عليها بأنها كفر وأجمع العلماء على أنها كفر أصغر ولا تصبح كفرا أكبر إلا بما تصبح به كل معصية كفرا أكبر ولا أي إشكال. بس سطر واحد سطر واحد ابحثوا في كل الكتب ابحثوا في كل الأئمة الشيخ يذكر أن أثر ابن مسعود إذا حكم بغير ما أنزل مستحيل. طب خلاص انتهت المسألة إذا حكم بغير ما أنزل غير مستحيل يبقى كما قلنا. طب هل نقول ابن مسعود، ابن مسعود يرى أن الحق ولا نظرها مكذبا لا يكون كافرا لأنه ذكر استحلال فقط؟ كما قلنا قد يذكر العلماء الاستحلال إشارة إلى سائر الأوصاف المناقض، مثل ما ذكر الأئمة والحمد لله. لكن عند تفصيل نقول استحلال، تكذيب، جحود، تفضيل، كل هذا موجود. اختصارا، حتى تشبع أمتنا من السنة وينضبط الضابط عند الصغير من طلبة العلم قبل الكبير، بدلا من أن تكون مسألة الحكم غير مظلاة إذا نوقشت انتفخت أوجاج واحمرت أعين، وظن أن هذه المسألة ما يقدر عليها إلا ثلة من العلماء الكبار، الله أعلم موجودون ولا غير موجودين، أننا نقول ومن لم يحكم من ظلم الكافرون، مثل حديث مسعود في الصحيحين سبب المسلم في سوق التوقف، مثل حديث جرير لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم من بعض، مثل من أتى مرة في الدبلية فقد كفر بزول على محمد، مثل سنتان الناس من بيما كف، مثل 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 كل هذا قل معاصي. ومن هنا ابن أبي زمان في أصول السنة صنف المعاصي بموجب هذا التصنيف، معاصي ورد البراءة من أهلها، معاصي ورد نفي الإيمان، معاصي ورد وصف الكفر والشرك، معاصي من أجل أن يخرج بقاعدة كلية، وهي الفرق بيننا وبين الخوارج والمعتزلة، فإن هؤلاء لم يفهموا النصوص كفهم أهل السنة والجماعة. وتكون الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون إنما هي حلقة في سلسلة من هذه الأمثلة الدالة على أن هذه معاصي تخرج من ملة الإسلام، ولا نتكلم في كفر أكبر. إذا أردنا أن نتكلم الكفر أكبر انتقلنا بالقاعدة أيضا الكلية التي يخضع لها كل هذه المعاصي المذكورة، ألا وهي قاعدة أنه لا يكفر صاحب المعصية إلا بناقض معتبر عند أهل العلم بأوصاف منضبطة كالاستحلال والجحود والتكذيب، وكل هذا موجود، وحينئذ سيعرفه الصغير قبل الكبير. لماذا المسألة هذه شائكة؟ أقول شائكة باعتبار الواقع، ليست شائكة باعتبار الشارع، وإنما جعلها شائكة باعتبار الواقع عدم دراسة مصطلحات المسألة عند السلف، عدم التقيد بما قاله السلف، إدخال تقييدات لم يقلها السلف ظنا منهم أنه بعدما سقطت الخلافة وصارت قوانين وضعية يحكم بها المسلمون أن الحكم قد تغير، وأنه لا يستطيع واحد أن يكفر بالحكم بغير ما أنزل في قول وضعية إلا باللازم وليس بنص القوانين الوضعية، إذ وصفها في الشريعة ومن لم يحكم بما أنزل الله وحكمها في الشريعة فأولئك هم الكافرون، ليس الكفر الذي ينقل من الملة، لكن تقول من لازم ذلك أنه فعل وحكم. واضح إخواني؟ يبقى هذه تقريبا يعني احنا طوفنا على كل عبارات الشيخ عبد العزيز الراجحي في مثل هذا وفي شروحاته، تقريبا يعني تصور منهجه على هذا. فقوله بأن هذا الإجماع، هذا إجماع المرجئة وليس إجماع أهل السنة، يرده نفس الأثر الذي نقله عن ابن مسعود، حق بغير منظر ما لم يستحيل، ما لم يستحيل. وهناك سؤال الشيخ عبد العزيز السؤال انه هل التشريع العام هذا لا يكفر الا بما استحل، لانه بينقلون ان الاجماع على انه لا يكفر استحل، قال هذا اجماع المرجئه وليس اجماع السنه، لا هذا اجماع اهل السنه والجماعه انه لا يكفر الا بالاستحلال، اشاره الى سائر النواقض، لا يكفر الا بالاستحلال، هذا اجماع السنه وليس اجماع ماذا؟ وليس اجماع الايه؟ وليس اجماع المرجئه، وليس اجماع المرجئه. نعم
كلامه
خلص، يكفي 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 أوي أوي، احنا زيدنا يعني بصراحة. نعم ايه القضية المعينة، ما احنا معلقناش اي معنى معلقناش، ما هو قصده قضية معينة اللي هو بيضدها التبديل، بس احنا معلقناش على انها معروفة، مع انه يسألون بكلام ابن القيم فعلا قضية معينة على فكرة، في ابن القيم قضية معينة، لكن ما معنى كلمة معينة؟ ولهذا يا اخواني لاحظوا احنا ليه بنعيد نزيد في هذا الكلام يا اخواني، ليه يا اخواني بنلت ونعجن في هذا كلمة نلت ونعجن؟ يعني ايه نعيد ونزيد؟ يعني ليه يا اخواني مصطلحات؟ هات يا ابن مصطلح يلا ابن القيم قضية معينة نقرأ الاول عشان نعرف ايه قضية معينة، لان هذه اتوا منها برضو من قال كلمة قضية معينة بخلاف قضية واحدة، بخلاف قضية قضيتين. قضية معينة يعني في عين القضية التي تحكم فيها، إذا حكمت بغير منزلة أو كذا كفا، يبقى في القضية المعينة يعني في القضية التي تحكم فيها. القضية المعينة ممكن تكون ألف، فإذا حكمت في القضية المعينة مش في القضية الواحدة، يعني القضية المعينة التي تحكم فيها وليست القضية الواحدة. هم فهموا ماذا؟ من فهم؟ فهم في القضية المعينة إنها إيه؟ يبقى يفرق بين الحكم في قضية وفي الحكم بالأصل، يبقى بتحكم بالشريعة لكن تعطي في قضية أو قضيتين أو ثلاثة أو أربعة تحكم بالشريعة. لا، هو بيقول القضية المعينة، المعينة دي ممكن تكون ألف قضية. الذين يحكمون بالقضية الوضعية يحكمون في القضية المعينة بما غير ما أنزل الله مثلا، يبقى هذا لا يتغير الوصف بهذا. هتجده في رسالة اقرأ يا ابني، هتجده في حكم التحكيم القانون الوضعية عند الشيخ ابن ابراهيم، اقلب الجهة الثانية اللي هي انه يكون كفر دون كفر. هات بقى الكلام.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين الاصغر والاكبر بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا
في هذه الواقعة، على حكم الله في هذه الواقعة. الواقعة دي بقى ايه؟ واحدة ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة؟ القضية الواقعة المحكوم فيها كثرت او قلت، كثرت او قلت، ها؟
وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة فهذا كفر اصغر، اصغر. وان اعتقد انه غير واجب وانه مخير فيه مع تيقنه ان حكم الله انه حكم الله فهذا كفر اكبر، وان جهله واخطاه فهذا مخطئ له حكم.
تمام. يبقى قال في القضية اي قضية، يبقى المسألة راجعها اليه الى المعتقد. انت بتعتقد ايه حال الحكم؟ بتعتقد التجويز، يبقى انت كافر كفر اكبر او غير ذلك. بس يبقى القضية المعينة مش الواحدة مش الثانية مش الثالثة مش الخامسة مش العشرة الاف. نعم. الله المستعان، الله المستعان. خلاص بقى دي الزيول الطويلة، احنا يعني فرغنا منها اقصد من قبل، رددنا وبينا يعني هذا. خلاص ماشي بقى. التشريع العام يا رمضان ما في ضابط وضعوه واتفقوا عليه. أصلا هذا المصطلح مولد، المصطلح ده مش موجود في كتب السلف خالص. كلمة تشريع عام دي مش موجود في كتب السلف خالص مطلقا، ده مصطلح مولد. قول قوانين وضعية، ايه تشريع عام ده؟ قول قوانين وضعية خلاص. ويعني ايه كلمة قوانين وضعية؟ الغيها كمان وخليها حكم غير منزل الله. ريحنا يا عبد الرحمن، يعني قلت تشريع عام، يعني ليه كلمة تشريع عام ما تقول قانون وضعية وبعد يقول بقى قانون وضعية؟ لا لا، يعني ايه قانون وضعية؟ ما تقول حكم غير منزل الله. عشان تجيبوني لابن عباس. انا عارفك انت مش بقول الفلاحين دول عندهم لقم. يا عم انا فلاح بس ما عنديش لقم والله، خد بالك. هو كده، هو ده الكتب بتقول كده. هتقول بقى تشريع عام يعني تقصد اللي هي القانون الوضعي اللي بتبقى ايوه القانون. طب ما تسيب التشريع العام الاول، سيب ديت لانكم مختلفون اصلا مضابطته. ايوه خلاص هنسيبها، يبقى قانون وضعيه ودي قوانين شرعيه. طب يعني قانون وضعيه ما نخليها حكم غير منزل الله، ايه رايك نتابع عليا اللي ده الموجود حكم بغير منزل الله؟ هو قانون. طب هو اي قانون وضعي؟ يعني وضعوا قانون في حكم به، يعني حكم غير منزل الله. جيت لنا الى حكم غير منزل الله، افتح بقى كتب المسلمين هتجد حكم غير منزل الله. فاركب كافرون كفرا دون كفر. ايوه بس ممكن يكفر، بلاش البحث دلوقتي، لان يكفر دي هو بالله عليك حينما تكلم في القتل انت مرة من المرات تكلمت في حديث مسعود سيد المسلم في سوق قتله كفر وقلت وقد يكفر كفرا أكبر القاتل إذا وإذا وإذا وهناك حالات في حالات يكفر بها القاتل الحالة الأولى إذا قتل وهو يعتقد الحالة الثانية إذا قتل وهو يعتقد الحالة الثالثة بالله عليك انت مرة تعلقت على حديث سنتان في ناس هما بهما كفر فقلت وقد يقفر هذا الطاعن في الحسب وكذا وفي حالة الحالة الأولى إذا اعتقد الطاعن ولا مرة سمعتم أنتم أحد يقول هذا التعليق من كل مشايخ السنة واحد وهذا كفر دون كفر حيث إن القتل ليس كفرا أكبر قال تعالى وإن تفتنوا من اقتتلوا فيرد على الخوارج الذين يرون أنها كفرك بس ما في أحد عدد حالات القتل متى يكفر ولا حالات الطعن في الإنسان متى يكفر لماذا جاءت في الحكم لماذا لبحث معاصري بعض المعاصري فصعب المسألة مع غيرة الإنسان الحكم بما أنزل الله إذ يحكم بهذا مع فجعل القضية قضية ماذا قضية كبرى هذه المسألة فقط فأيا كان ايه تشريع عام يعني ايه تشريع عام هذا يعني يعني حكم غير ما انزل الله برضه لا بس دي وضع قوم وضعية بعد كذا والاستعمار جي واللي مش عارفين وناس صفوا وناس جم وعملوا هكذا فكل ده تعود الى كلمة واحدة الا هي ومن لم يحكم بما انزل الله قالوا الشيخ ابن إبراهيم الشيخ أحمد شاكر الشيخ أحمد شاكر بيقول في فاروق أمير المؤمنين الملك فاروق يذكرنا بفاروق الأم أحمد شاكر اللي بيقول الخوارج اللي قتلت النقراشي أحمد شاكر اللي بيقول في هذا صبري هذا اللي مات هو بيخطب في, 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 في مجلس الشعب كان سمى مجلس مدري الأمة ولا كذا إنه مات وهو يؤدي رسالته وما هذا أحمد شاكر هذا أحمد شاكر اللي بيرى أن الرخص في الخمور محلات الخمور ليست كفرا أكبر قالوا الشنقيطي افتحوا سورة المائدة وقرأوا كلام الشنقيطي في تفسير الآيات وهكذا ثم هذه مسألة كهذه المسألة تبحث من أول الشيخ أحمد شاكر الشيخ محمد إبراهيم هذه المسألة تحكم من أول النصوص وتفسير النصوص عند السلف ثم اسمعوا ما تعلمنا دائما قاعدة يا شيخ طارق إنه خلي بالكم الآيات والنصوص التي تدخل في معترك في خلاف مع الفرق تصبح قضايا في نصوص كده تصبح قضايا قضايا فهذه أعظم ما تحفظ من الدين هتأتي إلى حديث الصورة أول ما يجيح الصورة اوعى تدخل على حديث الصورة ببحث حديث مقتضب ادخل عليها لا ينكره الى الجامية وبعدين تعالى بقى ابحث في السنة تأتي اثر مجاهد ادخل عليه بانه على رؤوس الملأ كان يحدث به والقلب وبعدين ابحث في السنة خلاص حديث حذيفة والضربة ضخمة ادخل عليه بالمعتقد وبعدين ادرس حديث حذيفة جاي اسنادي ومن لم يحكم من ذلك فأولئك هم كافرون ادخل عليه بالمعتقد الذي شن عن السنة في كل كتب السنة عن الخوارج بهذه الآيات ثم بعد ذلك ادرس قانون وضع غير وضع ده قضية مشهورة عند السلف ابن بطة في الإبانة الأجر في الشريعة أبو عبيد في الإيمان ابن أبي زمن في أصول السنة كلهم يذكرون هذه الآية وتلك الآيات على أنها أصغر يردون بها على الذي جعلها أكبر يا شيخ بس على يعني فكرة هي ممكن تكون أكبر بحث ممكن تكون أكبر وحد ممكن أي معصية في الدنيا تكون أكبر دي بحث تاني ولهذا أنت ما بتبحثش أنت في القتل يبقى أكبر ما بتبحثش في الطعن سبب يبقى أكبر مع أن هي نفس المسألة نفس المسألة واضح يا اخواني يبقى دي قضايا كبرى لها فهذه النصوص نصوص آيات الحكم، نصوص اشتهر رد أهل السنة بها على الخوارج، وهو في معترك واحد أنهم جعلوها كفرا أكبر وأهل السنة يعني كفر أصلا. هتقول بقى أصلا كان ممكن دول بيخلوها كفر أكبر في قضية واحدة فبيطلعوا إنما هؤلاء كذا وكذا في قضية وقضايا وإلى آخره، ولم يفصل أهل السنة بين القضية. لم يكن الملحظ عند أهل السنة إن هؤلاء كفروا بحكم واحد، الملحظ عند السنة أن هؤلاء جعلوا الكفر الأصغر كفرا أكبر. تعلم يا أخي، تعلم القضية مع الخوارج أنهم جعلوا الكفر أكبر أصغر، مش القضية عند الخوارج الخير بيننا وبينهم أنهم لو حكم مرة كفر، لا، زي القضية مع الخوارج لو زنى مرة كفر، لا، لو قتل مرة كفر، لا، القضية أنه جعل المعصية التي ورد الوعيد فيها بين كفر دون كفر جعلوها كفرا أكبر. يبقى لا فرق بين قضية 210 و10,000، يبقى دي قضايا اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وبين غيرهم. يبقى لما تيجي تناقش النصوص اوعى تناقش النصوص بمناقشة تقول المعاصرة وقوانين وضعية وإلزام وتشريع، دي ناقشها بمناقشة السلف للخوارج ومما تعلقت به الحرورية من مشاهير القرآن، ناقشها بهذا الأسلوب. وأنا قلت لكم يا إخواني مرارا، خذوا المسائل بحس السلف وبواقعها عند السلف. انا ما لا تاتي انت تجيب لي كتبك وخرايطك وتقول لي اثر مجاهد، اوعى تيجي هنا خالص الا بعد اعتقد وقل على رؤوس الشهاد وتعالى نبحث بالخرايط. تعالى مفيش مشكله، بعد ما تبحث بالخرايط وتصح وتضعف بالنقل العدل الضابط عن مثله الى 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 اخره، هو في عندك التلقي القول ده مصحح التواتر ده؟ لا ما عنديش الورق ده. ليه مش عندك؟ لان اصلا ما درستوش، لسه ما جبتوش. خلاص يبقى انت لسه في المرحله الابتدائيه، لسه ما كبرتش. اما تكبر بقى وتتعلم وتعرف ان في حاجه اسمها ايه، لكن احنا هناخدها هنا، ناخدها بحس السلف، حديث صوره خلق الله ذم على صورته، حديث أثر مجاهد، حكم غيب أنزل الله، إيمان وكذا، هذه مسائل نأخذها كما أخذ السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. طيب لعلنا نكتفي بالقدر هذا اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.